بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند معاوية بن حيدة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك. أرانا عفان وطبق كفيه، فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من أحد، توبة أشرك بعد إسلامه. قلت: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال: تحشرونها هنا. وأومأ بيده إلى نحو الشام مشاة وركبانا، وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى، وعلى أفواهكم الفدام، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه. وقال: ما من مولى يأتي مولى له فيسأله من فضل عنده فيمنعه إلا جعله الله تعالى عليه شجاعا ينهسه قبل القضاء. قال عفان: يعني بالمولى ابن عمه. قال: وقال: إن رجلا ممن كان قبلكم رغسه الله تعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء آخر، فلما احتضر قال لولده: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. فقال: هل أنتم مطيعية؟ وإلا أخذت مالي منكم، انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني حمما ثم اهرسوني بالمهراس. وأدار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه حذاء ركبتيه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ففعلوا والله. وقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بيده هكذا، ثم اذروني في يوم راح لعلي أضل الله تعالى. كذا قال عفان. قال أبي وقال مهنا أبو شبل عن حماد: أضل الله. ففعلوا والله ذاك، فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى. فقال: يا ابن آدم، ما حملك على ما فعلته؟ قال: من مخافتك. قال: فتلافاه الله تعالى بها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وأبو قزعة هو سويد بن حجير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مهنأ بن عبد الحميد أبو شبل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن رجلا كان في من كان قبلكم رغسه الله تبارك وتعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء عصر، فلما حضرته الوفاة قال: أي بني، أي أب؟ قال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فهل أنتم مطيعي؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا مت أن تحرقوني حتى تدعوني فحما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ففعلوا ذلك، ثم اهرسوني بالمهراس يومئ بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ففعلوا والله ذلك، ثم ذروني في البحر، في يوم ريح، لعلي أضل الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ففعلوا والله ذلك، فإذا هو في قبضة الله تبارك وتعالى. فقال: يا ابن آدم، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أي رب، مخافتك. قال: فتلافاه الله تبارك وتعالى بها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأبو قزعة هو سويد بن حجير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الحارث قال: حدثني شبل بن عباد وابن أبي بكير، يعني يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شبل بن عباد المعنى قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني حلفت هكذا، ونشر أصابع يديه حتى تخبرني ما الذي بعثك الله تبارك وتعالى به. قال: بعثني الله تبارك وتعالى بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ثم قال: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ثلاثا، ركبانا ومشاة، وعلى وجوهكم توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى، تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام، أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. قال ابن أبي بكير: فأشار بيده إلى الشام، فقال: إلى ها هنا تحشرون. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأبو قزعة هو سويد بن حجير، وهذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. قال: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر. قال: ائت حرث كأنا شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود: روى شعبة: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وهو يدور على حكيم بن معاوية، وهو حسن الحديث. وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرج حديث أبي قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم عن أبيه كما في الإلزامات. الحديث أخرجه ابن ماجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأبو قزعة هو سويد بن حجير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل عن حماد قال: حدثنا قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأبو كامل هو مظفر بن مدرك، وحماد هو ابن سلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث طويل وحديث عظيم، اشتمل على عديد من العلوم. هذه ترجمة معاوية بن حيدر رضي الله عنه صحابي الحديث. قال معاوية بن حيدر بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصع القشيري جد بهز بن حكيم قال: البغوي نزل البصرة قال: كلب بن الكلب أخبرني أبي أنه أدرك بخراسان ومات، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وله عنه أحاديث. قال رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه، لا آتيك. قال: أرانا عفان وطبق كفيه، أي 10 أصابع، حلفت 10 أيمان أني ما آتيك. القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. فمعاوية بن حيدة كان مشركا مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حلف تلك الأيمان كلها أنه لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لكرهه له ولكرهه لدينه. فلما هداه الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسأل. وهند زوجة أبي سفيان لما أسلمت قالت: والله يا رسول الله، ما كان أحد أبغض إلي من أهل خبائك، وقد صاروا أحب الناس إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، وقد كان أحب وصار أحب الدين إلي. وهذا شأن الإنسان في حال كفره أنه عنده قسوة وجفوة حال بعده، وفي حال هدايته أنه عنده لين ورقة واستبانة الحق له بصيرة. فهذا يحلف أعداد الأيمان أنه ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل على دينه ولا يلتفت إلى هذا الدين ويكره هذا الدين. وجملة من هؤلاء الذين كان أحدهم يقول لو تمكنت منه لقتلته، عمرو بن العاص. فلما أسلم عمرو بن العاص ما كان شيء أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إجلاله ما يرفع إليه رأسه، ما يرفع رأسه إليه. كذا قال السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي في قوله والذي بعثك بالحق، يعني أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت قلت ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذا أن لا آتيك، فبالذي بعثك بالحق. هذا الآن مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه وأسلم، ما الذي بعثك به؟ بعد أن أسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تعاليم الإسلام، قال بالإسلام، الإسلام أمرني الله عز وجل أن أبلغه. هنا قال الإسلام في لفظ بالإسلام، ما الذي بعثك به؟ في سنن النسائي 2436 أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا، قال بالإسلام. قلت وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وفي حديث أبي سفيان يقول اعبدوا الله لا تشركوا به، لما سأله هرقل ما يقول لهم؟ قال يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم. وهذا معنى تخليت عن الشرك، وهذا دليل تعريف الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله والإخلاص لماذا والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، أن يسلم قلبك لله تعالى، أي أن تكون موحدا. وقوله وتوجه وجهك، هذا هو الإنقياد، وجهت الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، أي تنقاد وتقبل على الله وتعرض عما سواه. هذا هو الإسلام، إسلام الحق، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإسلام القلب لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإقبال على الله سبحانه وتعالى، الإعراض عما سواه. ومن الإسلام الصلاة، ولهذا من لم يصلي انتقض إسلامه، العهد الذي بينه وبينه الصلاة تركها فقد كفر. وتصلي الصلاة المكتوبة، أي الصلوات الخمس، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة أو فرضهن الله في اليوم والليلة. وتؤدي الزكاة المفروضة، وهذا يدل على اقتران الصلاة بالزكاة كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي شأنها واحد. وقد قرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في عديد من الآيات، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. فلما منعوا الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه لأنهم ارتدوا منعوها ردة جحودا، وجحود الزكاة كفر. لم يمنعوها بخلا، إن البخل أيضا يقاتل، لكن ليس بخلا بل جحودا. أما مانع الزكاة بخلا فلا يكفر، لقوله حتى يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار في الحديث. والحديث في الصحيحة 369 قال كل مسلم على مسلم حرام محرم أخوان نصيران، أي المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، أخوان نصيران، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. كما أن الزكاة الصلاة والزكاة أيضا لا انفكاك لها، فالمسلم أخو المسلم، فلو جحد إنسان الزكاة وصلى ما قبل الله منه، ولو ترك إنسان الصلاة وزكى ما قبل الله منه. وخرجه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه من نفس المصدر الذي خرجه من الشيخ رحمه الله. لا يقبل الله عز وجل مشركا بعد ما أسلم عملا، أي أشرك بعد ما أسلم، أو يفارق المشركين المسلمين. وهذا مما استدلوا به على وجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين في حال لا يقيم دينه إذا أقام بينهم. الفقرة التي تليها: لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. وفي اللفظ الآخر: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين المسلمين، أي بعدما أسلم إذا أشرك. وهذا محمول على ما إذا أشرك بعد إسلامه ودام إشراكه إلى أن مات. أما إن أشرك بعد إسلامه بحيث ارتد ثم تاب فإن توبته مقبولة. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا الذي لا يغفر الله له ازداد كفرا ومات على كفره. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله فيمت وهو كافر قيد لما أطلق في الألفاظ الأخرى أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات صاحبها عليها. أما إن مات على الإسلام فإنها لا تحبط صحبته ولا حجه ولا أعماله، قوله فيمت وهو كافر. والشرك ردة، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا دليل على أنه إذا أشرك بعد إسلامه أنه مظنت أن لا يوفق للتوبة، أنه يزيغ. الفقرة التي تليها: قلت ما حق زوجة أحدنا عليه؟ انتقل إلى أمر العشرة، سأل عن الإسلام فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وجملة من أركانه. في حينها كانت هي المفروضة، فالصوم ما فرض إلا بعد والحج ما فرض إلا بعد، أو أنه ذكر له أهم ذلك. قال: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت. وقد ذكروا من هذا على أنه أن النفقة على الزوج واجبة، أن استطاع منكم الباءة فليتزوج، هي العشرة وتوابع العشرة من النفقة: كلكم راع عن رعيته كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، سواء كانت فقيرة أو ثرية نفقتها على زوجها، يشمل النفقة والكسوة والسكنة، أسكنوهن من حيث سكنتم ووجدكم. وقوله إذا طعمت معناه لأن حقه مقدم على حقها، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يعني لو قدم مثلا هو فأكل فقبلها ما ينكر، كما نبه على ذلك بعضهم بعض الشراح، لكن هذا المقصود أنه واجب عليك أن تطعمها بغض النظر عن الترتيب، من يأكل الأول هي أو هي. فلو بدأت هي مثلا فتغدت ثم قالت أنا قد تغديت وأنت لك الباقي، أنا قد تغديت والباقي لك، قالوا هذا خلاف الحديث، والأصل في العشرة أن يأكلوا جميعا أو ما كان من ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه وأزواجه. ولا تضرب الوجه، لأنه مجامع الجمال والحواس، وضربه يؤثر، ربما يسبب الصمم، ربما يسبب العمى أمراض، فتشوه يشوه ضرب الوجه يشوه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ومفهومها أنه يجوز ضرب المرأة لكن ليس في الوجه، جروهن في المضاجع أضربوهن الآية، لكن لا كضرب عمته كما جاء في الحديث، ولا تقبح أي لا تسيء خلقك معها، قل قبحك الله أنت كذا وأنت كذا، والسب أتمكنها سب وتعطيها سب، لا. معنى هذا الحديث عاشرهن بالمعروف، فكما لا تريد أن تسبك أنت لا تسبها، لا تريد أن تقول قبحك الله أنت لا تقول لها قبحك الله. وما أجمل الحياة التطاوعية بين الزوجين، فعاشرهن بالمعروف، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فتجدهم سعداء مرتاحين على أي حال، إذا كان بينهم الترافق وحسن الخلق وحسن الزوجية، تجد منهم السعادة، بعضهم سعيد مع بعض كما يقال، وحسن الخلق وحسن الجوار. الحديث قال يعمران الديار وزيدا في العمار، فيجد السعادة والراحة على أي حال كان، وهي كذلك. وغالب ما تجد هذه الحالة وهذا أقصد هذه العشرة عند من طبق الأدلة من أهل السنة، عشرة جيدة مع أهلها، إمساك معروف وتصريف إحسان، إن أحبها أكرمها وزاد كرمه لها، وإن لم يحبها أكرمها وفارقها على أي حال. فهي معه في حياة طيبة وهو معها في حياة طيبة. قال في هذا بعد بيان العشرة لهذا لمعاوية رضي الله عنه: ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا تخرجها من البيت، أنت مهجورة اخرجي بيت أهلك، لا تهجر إلا في المضجع، ولا تهجرها بحيث تترك فراشها، كذا نبه على ذلك بعض الشراح، لا تهجر إلا في المضجع، فإن شدة الهجر يشق عليها. قال الخطابي رحمه الله: أي لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى. معالم السنن عند الحديث، يعني أحد أمرين خطأ، والصواب واحد: في حالة المغاضبة وضيق الصدر مما يحصل من بعض الزوج مع زوجته في بعض الحالات، يهجره المضجع وقتا قصيرا، والمضجع معنا في العشرة، ولا تتحول عنها أي إلى مرقد آخر. هذا مما استدل به على نوم الرجل مع امرأته، إلا إذا كان هناك شيء آخر كما دل عليه فراش الرجل فراش لزوجته الحديث، يعني في حالة ضيق، في حالة تعب، في حالة مرض، في حالة أولاد كثير يحصل الشقة إذا حصل نوم عنده، وهكذا. ولا تحولها إلى دار آخر. فمن الناس من إذا تغاضب معها قال اخرجي يلا الحقي بأهلك، وأيضا بعض الزوجات أنفسها هي من نفسها تغضب على زوجها تخرج من البيت وتغاضب وخرجت، وهذا غلط كله منه أو منها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن حتى الطلقة الأولى والثانية، ما تخرجها تبقى هي ولا هي تخرج. والحكمة في ذلك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فبقاؤها فيه بركة عليها وعليك، يحصل مغاضبة، يحصل ما ينزغ الشيطان، فإذا بقيت ورضي عنها ورضيت عنها، أو أحد استعفى من الآخر، وإذا بالعشرة على طريقها بدون مشقة وبدون ما يعلم الناس، ما يحتاج إلى تطويل المسائل. قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث: إيجاب النفقة والكسوة لا، وليس في ذلك حد معلوم، بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، أسكنوهن من حيث سكنتم، سكنها وكسوتها وإطعامها هي شأنها كشأنك، أنت تطعم هي تطعم، أنت تكتسي وهي تكتسي، تكسوها أنت تسكن هي تسكن معك. لما قضى موسى الأجل وسار بأهله. وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف وعلى قدر وسع الزوج وجدته، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها فهو لازم للزوج حضر أو غاب، وإن لم يجده في وقته كان دينا عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الواجبة، وسواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته أو لم يفرض. وعلى الصحيح أن هذا الحق لازم له ما دامت في عصمته، والجمهور يرون أن هذا الحق يسقط إذا امتنعت عن العشرة. قالوا لأن النفقة مقابل العشرة، فإذا منعته من نفسها سقط هذا الحق، وهذا ما هو صحيح. لحديث معاوية حق زوجة أحدنا عليه، فالزوجة عصمة في عصمة زوجها ما دام العقد باقي، فانفق عليها ما دامت في عصمتك آسية أو طائعة، وإن لم تطق البقاء معها فارقتها. وكذلك العشرة بالمعروف والنفقة بالمعروف والكسوة بالمعروف والسكنة بالمعروف، كل هذه على حسب العرف. الفقرة التي تليها بعد بيان هذه العشرة وتحريم الهجر الزائد على ذلك وتنحيتها أو التنحي عنها من البيت أو شيء من ذلك، طيب هل تعارض هذا مع فعل علي رضي الله عنه كونه غاضب فاطمة ثم ذهب المسجد، ذهب ونام في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ابن عمك؟ قالت ذهب المسجد، غاضبني فذهب، فأتيه قال وقد هو ناعم وقد عليه التراب الغبار، قال قم أبا تراب قم أبا تراب. هذا لا يتعارض لأن هذا وقت قصير ما حصل فيه كبير هجر، غاية أنه في حالة حصل شيء من الخصام انطلق المسجد استريح ولم يدم ذلك، لم يدم ذلك. أما إذا دام مثلا هاجرها في البيت، هاجرها وترك لها البيت وذهب هاجرا لها المدة والوقت الكثير، خلاف هذا الحديث بما تتضرر به، خلاف هذا الحديث، لا ضرر ولا ضرار. الفقرة التي قالت تحشرونها هنا، أقول لك هذا الحديث أنواع الإسلام وتعريف الإسلام وأركان الإسلام، وكل فقرة تحتاج إلى شرح، والردة وضابط الردة، ومن الذي يقبل إسلامه ومن الذي يحبط أعماله، وحقوق الزوجية ما يتعلق بالعشرة وما يتعلق بالهجر، ثم إلى الحشر. تحشرونها هنا وأومأ بيده إلى نحو الشام مشاتا وركبانا وعلى وجوهكم، أي كيفية الحشر، كيفية حشرهم من أرض من قعر عدن، أو هذا حشر دنيوي ما هو أخروي، نار تخرج منها تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، أرض المحشر والمنشر. وعلى وجوههم تعرضون إلى الله، انتهت إلى كلمة الحشر. هذه المسألة مسألة الحشر، البيهقي انتقد عليه في هذه المسألة كما سيأتي من كلام ابن كثير رحمه الله في حديث حذيفة بن أسيد 2901 من صحيح مسلم، إنها لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، الدخان والدجال الدابة طلوع الشمس مغربها ونزول عيسى من مريم ويعجوج ومأجوج 3 خسوفة، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف مجلة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، أي من أرض من قعر عدن، أما التي فيها أنها من بحر حضرموت فإنه معل كما مر بنا في حديث ابن عمر، تطرد الناس إلى محشرهم، إلى أين؟ إلى الشام أرض المحشر. وفي الرواية الأخرى ونار تخرج من قعرة عدن، عدن تنزل معهم حيث نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال النووي رحمه الله عند هذا، عند هذه ذكر هذه النار في هذا الحشر، وهو الحشر الثاني، الحشر الأول قضية بني قريظة، ما ظن لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله، وهذا الحشر الثاني الدنيوي، نار تخرج من اليمن سوق الناس إلى الشام، قعر عدن أي أقصى عدن، مدينة معروفة مشهورة باليمن. قال ما وردي سمعته سميت عدنا من العدون، وهي الإقامة، لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم، يعدنهم فيها يحبسهم، عدن سجن تبع، عبارة عن سجن تبع. وهذه النار الخارجة من قار عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به في الحديث، وقوله لا يعني حتى تخرج كذا وكذا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أقناق الإبل بسر. قد جعلها القاضي عياض حاشرة، قال ولعلها ناران يجتمعان لحشر الناس، أو يكون ابتداء خروجها من اليمن ويكون ظهورها وكثرتها قوة من الحجاز. هذا كلام القاضي، وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر. نار الحجاز قد حصلت وقد كتبوا عليها، ما هي نار الحشر، كتبوا عليها ببصرة بالشام تضيء لها أعناق الإبل بصرة، وذكرها النووي وغير واحد وبعض المحدثين كان يكتب على ضوئها تلك النار. فهذه قد مضت نار اشتعلت بالحجاز وارتفعت حتى كان أهل الشام يكتبون عليها لشدة إضرامها. أما نار عدن فهي من أواخر علامات الساعة، من أواخر وآخر ذلك. وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا، يعني ينتقد على القاضي أنه دخلها في نار الحشر. خرجت من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع أهل الشام سائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. وقوله ترحل الناس إلى الشام أي تسوقهم، معناها أن تأخذ بالرحيل وتزعجهم أو تجعلهم يرحلون قدامها. هذه النار من علامات الساعة، النار التي ترحل الناس وتكرهم تسوقهم إلى الشام، هذه نار من علامات الساعة، العلامات الكبرى. وبوب النووي رحمه الله على حديث 2858 في صحيح مسلم، حديث المستورد بن شداد فيه قال وأشار إسماعيل، يعني ذكر الحديث، والله ما الدنيا في الآخرة، أو قال 59، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قلت يا رسول الله نساء الرجال، ذكر الحديث في نار الآخرة وحشر الآخرة، هذه نار أخرى وحشر آخر. فإذن هي أربعة، الحشر أربعة أنواع، حشران دنيويان وحشران أخرويان. ذكر هذا الحافظ رحمه الله في كتاب الرقاق الباب 45 باب الحشر، قال القرطبي الحشر الجمع هو أربعة، حشران في الدنيا حشران في الآخرة. فالذي في الدنيا أحدهما المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم الحديث حذيفة بن أسيد رفعه، إن الساعة لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكره، ومنها نار تسوق الناس إلى أرض المحشر أرض الشام قبل قيام الساعة. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعا، يخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت فتسوق النار الحديث. وتقدم عندنا هذا الحديث في درسنا، أقصد ما مر بنا في درسنا وشرحناه، أبنى علته من العلل الدارقطني، من علل الدارقطني برقمه الحديث تقدم 734، وهو في علل الدارقطني 1726، وأبان أنه من قول كعب الأحبار، وكذا في كتاب رسالة الشام لابن رجب أن هذا الحديث مع ذكر حضر موت لا يثبت، وإنما الثابت من عدن النار الخارجة من عدن، حضرموت ما منها نار تخرج بسند حديث يثبت، ما ليس منها النار تخرج بسند يثبت، إنما هو معل، والثابت من قعر عدن. قال وفيه فما تأمرنا، قال عليكم بالشام، ما في لفظ آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس للمحشر. قلت وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وقد قدمت الإشارة إليه في باب صلاة طلوع الشمس من مغربها. جمع الحافظ بين هذه الألفاظ من المشرق من كذا أنها تخرج من قعر عدن ثم تتفشى. وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار، وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت تنتشر تتفشى شأن النار، في الأرض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن داعي من المشرق كما سيأتي تقرير كتاب الفتن. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، أيحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة؟ ما هو صحيح هذا، ونبهنا عليه قبل أن هذا ما هو صحيح، بل هي نار حقيقية تخرج من قعر عدن وتنتشر وتعم الدنيا، ثم بعد تسوق الناس إلى أرض المحشر إلى أرض الشام. من أحسن الكلام على هذا، من أحسن الكلام كلام ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم، النهاية في الفتن والملاحم ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام، وساق حديث أبي هريرة في الصحيحين يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير ثلاثة على بعير. هذه في الدنيا وللآخرة، راكبين على البعر هذا في الدنيا، وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتحشرهم وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالت، تبيت معهم حيث باتوا، تصبح معهم حيث أصبحوا، تمشي معهم حيث أمسوا. وحديث أنس نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، هو في الصحيح لدى أحمد في البخاري. وحديث أبي هريرة يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنف مشاه، صنف ركبان، وصنف على وجوههم. هذه حشر الآخرة، فإن كانوا راكبين لكن تلك الأولى في الدنيا. وحديث عبد الله بن عمرو إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم الشام، لا يبقى في أرض الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الرحمن، نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيث باتوا، قيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف أي منهم. بعد سوقه قال وقال حافظ البيهقي في كتابه البعث والنشور أخبرنا وساق بعض الأحاديث في سوق النار، ثم تأول البيهقي ذلك ورد عليه ابن كثير، قال فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة، فقسم طاعمين كاسير راكبين، وقسم يمشون تارة يركبون أخرى، وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم صحيحين، اثنان على بعير ثلاثة على بعير، إلى أن قالوا عشر على بعير، يعتقبونه من قلة الظهر كما تقدم، وكما جاء مفسرا في الحديث الآخر وتحشر بقيتهم النار هي التي تخرج من قعر عدن فتحيط بالناس من ورائهم، تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلته النار. وهذا كله ما يدل على أن هذا إنما يكون في آخر الزمان آخر الدنيا، حيث يكون الأكل والشرب والركوب موجودا للمشتري والمشترى وغيره، وحيث تهلك المتخلفين منهم النار. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات، والعجب كل العجب. هذا هو الذي نبه عليه، وقد تبع البيهقي أيضا أبو ريا وجماعة أيضا نبه عليه بعد ذلك من منحرفين ممن أنكر هذه النار. أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة وصحح ذلك، وقد جاء على كيفية وضعف ما قبل ما قلناه، واستدل على ما قاله بقول يوم يحشر الناس ونحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكيف يصح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث وفيه أن منهم اثنان على بعير ثلاثة على بعير وعشر على بعير، وقد جاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر، هذا لا يلتئم مع هذا والله أعلم. فإننا جائب المتقين في الجنة يركبها المتقون إذا خرجوا من قبورهم إلى العرصات ومن العرصات إلى الجنات على غير هذه الصفة، كما سيأتي تقرير ذلك في موضعه. ثم ذكر الحشرين الآخرين، وهو حشر الناس من قبورهم كما ذكره الحافظ، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، تتلقوا ربكم حفاة عراة غرلا، هذا يقول أربع حشران في الدنيا وذكرهما، وذكر أيضا حشرين في الآخرة. قال والرابع حشرهم إلى الجنة أو النار. الحشران في الدنيا أخذناهما، والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. الحشر الرابع حشرهم إلى الجنة أو النار. انتهى ملخصا من كلام القرطبي. زيادات قلت الأول ليس حشرا مستقلا، فإن المراد حشر كل موجود يومئذ، والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة وقد وقع نظيره مرارا. هذا ما يتعلق بالحشر. كم أنواع الحشر؟ أربعة، حشران في الدنيا، واحد في سورة الحشر سمي سورة الحشر، والآخر من آخر أيام الدنيا، وحشران في الآخرة حشر من الجنة أو النار، وقبل ذلك حشر من قبورهم إلى أرض المحشر. نأتي بعد هذا إلى فقرة أخرى. قال تعرضون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفدام. ومعنى تعرضون أي لا يتكلم أحد في ذلك الموقف، في حين لا يتكلم أحد إلا من أذل الرحمن ورضي له قولا. اليوم نختم على أفواههم، هذا الختم هو الفدام، أشياء توضع على الأفواه، معروف الفدام على الثور، الفدام على كذا، يفدم لا يأكل، يفدم لا ينطق، ربما يمسك فيه لا ينطق، فهذا معناه لا يتكلمون. وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه، تنطق الأعضاء كلها. اليوم نختم على أفواههم، تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. وأول ما يتكلم وينطق بما فعله الإنسان أعضاؤه من أعضائه فخذه. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءه شهد عليهم سمعه وبصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الفقرة التي تليها، ما من مولى يأتي مولى له، مولى هنا مفسر بابن عمه، وهي أعم من ذلك، قريبه رحمه، فيسأله من فضل عنده فيمنعه إلا جعله الله تعالى عليه شجاعا ينهسه قبل القضاء. قال عفان يعني بالمولى ابن عمه، ليس خاصا بابن عمه على الصحيح، أخوه ابن عمه ابن أخيه رحمه قريبه، يأتي يسأله شيئا زائدا عن حاجته، فضل مال عنده، فضل شيء رزق عنده، فيمنعه شحا وبخلا مع أنه له حق عليه، وأولو الرحام بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله. هذا مهدد بهذا الوعيد الشديد، أنه يوم القيامة هذا الذي منعه إياه يجعله الله شجاعا أقرع أن يطوقه به يوم القضاء، لأنه فضل منع فضل، وقد جاء في تحريم فضل منع فضل الماء في الدنيا، فكيف بفضل بمنع الفضل عن الفضل يعني الزائد عن الرحم. في الصحيحة 2548 ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه، فضلا زائدا إكراما إحسانا مما ليس هو يحتاج إليه، ليس من الضروريات عنده، ليس من قوته وقوت أهله، زائد الفضل الزائد، أنت تبذل الفضل خير لك وأنت تمسكه شر لك ولا تلام لك، فابدأ من تعول. يسأله إذا سأله، فيه أنه القريب إذا سأل قريبه حالة الاضطرار لا بأس، فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية، قال له شجاع يتلمض فيطوق به، ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية آية دليل على هذا، آية دليل على هذا. وذكر ابن كثير رحمه الله قوله حديث الفدام هذا عند قوله اليوم نختم على أفواههم، ويذكرون حديث التطبيق هذا عند قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ما رأى السماوات والأرض، على حسب أن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. آية. قال وقال إن رجلا ممن كان قبلكم رغسه الله تعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء عصر. الحديث الآتي والفقرة الآتية فيما يتعلق بالعذر من الجهل، بالعذر من الجهل رغسه، أي رزقه مالا واسعا وسع عليه السعة، الرغس السعة في النعمة والبركة، وإنما أكثر له مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء عصر، معنى أنه أطال حتى عمره. فلما احتضر قال لولده أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال هل أنتم مطيعي وإلا أخذت مالي منكم؟ انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني حماما ثم هرسوني، معروف بالمهراس. وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء ركبتيه، يعني يبين كيف فعل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا والله. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، ثم ذروني في يوم الراح، يعني في يوم شديد الريح، لعلي أضل الله، لعل الله ما يجدني، أضل ما يجدني الله، أروح في الهواء مع الريح والبحار فالله يبحث عني ما يجدني، يعني ما يجدني. هذا شك في قدرة الله. كذا قال عفان، قال أبي وقال مهنا أبو شبل عن حماد أضل الله. ففعلوا والله ذاك، فإذا هو قائم في قبضة الله، أمر الله البر جمع ما فيه والبحر جمع ما فيه، ثم إذا هو قائم في قبضة الله. قال يا ابن آدم ما حملك على ما فعلته؟ قال من مخافتك، فتلافاه الله تعالى بها. هذا الحديث تكلمنا على ما يتعلق بمدلوله في رسالة العذر بالجهالة، اختصر المقالة في العذر بالجهالة، وبينا أن العذر بالجهل له أدلة ومعمول به بضوابطه الشرعية. وهذا رجل يخاف الله وإنما جهل ففعل هذا جهلا، فلما فعل هذا جهلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، والجهل والشك في قدرة الله سبحانه كفر كفر، وإنما هذا الشك صادر عن جهل مع خوفه من الله سبحانه وتعالى، عذره الله بذلك. هذا مختصر ما دل عليه هذا الحديث يعني بألفاظه، فإنه اشتملت كل فقرة منها على جزء، منها في العقيدة، منها في الصلاة، منها في المعاملة، منها إلى آخره. هذا مختصر، ونسأل الله العفو في التقصير. وإلهنا سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.